بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صفة الحج ودخول مكة من كتاب الحج، ذكر رحمه الله تعالى في سياق حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة كان قارنا، فطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، ثم بقي عليه الصلاة والسلام على إحرامه. وأما من كان معه من الصحابة ممن لم يسق الهدي أو كان متمتعا فإنه حل عند قدومه. فلما كان يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة في ضحى يوم التروية، أحرم من كان قد حل من نسكه من العمرة، أحرموا بالحج، وتوجهوا إلى منى. ومنى مشعر حرام، وسميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، يعني يراق فيها من الدماء، وهي مشعر حرام. وحد منى شرقا وغربا ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، وأما شمالا وجنوبا فهي الجبال المحيطة بها، فما كان من وجوه الجبال فهو من منى، وما كان من ظهورها فليس من منى. الذهاب إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة سنة وليس بواجب كما سيأتي. يقول: توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها. ولم يجمع عليه الصلاة والسلام بين هذه الصلوات. قال: ثم مكث قليلا، يعني بعد أن صلى الفجر مكث عليه الصلاة والسلام قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة. وقوله فأجاز حتى أتى عرفة يعني أنه لم يمكث في المزدلفة، وإنما جاوزها وخرج من الحرم مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية من المشركين، حيث كانوا يقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. يقول رضي الله عنه: فأجاز حتى أتى عرفة فوجد، نعم، وعرفة مشعر حلال، عرفة مشعر حلال وليس من الحرم. قال: فوجد القبة، والقبة خيمة صغيرة قد ضربت له بنمرة، ونمرة مكان قرب عرفة وليس منها، فنزل بها، يعني نزل بنمرة حتى إذا زاغت الشمس، أي زالت الشمس، أمر بالقصواء يعني ناقته عليه الصلاة والسلام، فرحلت له، فركب هذه الناقة فأتى بطن الوادي، والمراد بالوادي هنا وادي عرنة، وادي عرنة، فخطب الناس خطبة عظيمة بين فيها دعائم الإسلام ومحاسن الإسلام. وكان مما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وبين للناس ما يحتاجون إليه فيما يتعلق بالمناسك. وهذه الخطبة، خطبة يوم عرفة، هي أحد الخطب التي تشرع في الحج. والخطب المشروعة في الحج ثلاث: في يوم عرفة، والخطبة الثانية في اليوم الحادي عشر، والخطبة الثالثة في اليوم الثاني عشر. يخطب في يوم عرفة وفي اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر كما سيأتي. قال رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر في عرفة. أذن يعني أمر المؤذن أن يؤذن، فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. وإنما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهرين، بين الظهر والعصر، جمع تقديم لسببين. السبب الأول أن الناس قد اجتمعوا عنده عليه الصلاة والسلام لسماع الخطبة، ولو تفرقوا لصعب جمعهم مرة ثانية، فلذلك جمع. وثانيا أيضا من أسباب الجمع لأجل أن يطول الوقت للدعاء، لأن يوم عرفة يوم دعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول: ولم يصلي بينهما شيئا، يعني لم يصلي بين الظهرين شيئا. وهذا يدل على أنه لا يسن أن يصلي بين المجموعتين. قال: ثم ركب ناقته عليه الصلاة والسلام حتى أتى الموقف، الموقف الذي اختاره، وهو عند الصخرات، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، وحبل المشاة طريق المشاة. فكان وقوفه عليه الصلاة والسلام عند الصخرات التي قرب الجبل، واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وقد وقف عليه الصلاة والسلام بعد أن جمع بين الظهر والعصر وقف للدعاء ورفع يديه وتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء. يقول رضي الله عنه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وهذا توكيد لاستمراره عليه الصلاة والسلام حتى غيبوبة الشمس. قال: ودافع، يعني من عرفة، وقد شنق للقصواء الزمام. شنقه يعني جذبه لأجل أن لا تسرع. قال: حتى إن رأسها، يعني الناقة، ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى الشريفة: أيها الناس، السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة لأنه جرت العادة أن الناس إذا حبسوا عن المسير ثم أذن لهم فإنهم ينطلقون بسرعة، فلهذا قال: إلزموا السكينة. يقول رضي الله عنه: وكلما أتى حبلا من الحبال، يعني طريقا من الطرق، أرخى لها قليلا، يعني أرخى زمام ناقته قليلا رفقا من ناقة حتى تصعد. فهذه الجملة من الحديث فيها فوائد ومسائل، منها أولا أن السنة لمن كان محلا وغير محل أن يتوجه إلى منى ضحى اليوم الثامن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذهاب إلى منى في اليوم الثامن والبيتوتة بها ليلة التاسع ليس من أركان الحج ولا من واجباته، وإنما هو سنة. فالأفضل للإنسان في يوم التروية أن يتوجه إلى منى ضحى وأن يبيت فيها ليلة التاسع. وفيه أيضا دليل على أن السنة في منى أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع. وفيه أيضا دليل على مشروعية الدفع أو السير إلى عرفة يوم التاسع إذا طلعت الشمس، لقوله: حتى طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس توجهوا إلى عرفة. فالسنة لمن بات في منى أو لم يبت فيها أن يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية المكث في نمرة قبل أن يصل إلى عرفة. واختلف العلماء رحمهم الله في مكث النبي عليه الصلاة والسلام وجلوسه في نمرة، هل هو من المناسك وهو سنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأجل الاستراحة. فقال بعض العلماء: إن الجلوس في نمرة ليس من المناسك، وإنما جلس الرسول عليه الصلاة والسلام فيها للاستراحة فقط. قالوا: والدليل على ذلك أنه أذن عليه الصلاة والسلام أن تضرب له القبة في نمرة، ولما استؤذن أن تضرب له القبة في منى قال: لا، منى مناخ من سبق. قال: وهذا يدل على أن جلوسه في نمرة ليس من شعائر الحج وليس من مناسك الحج، وإنما هو جلوس للاستراحة. وقال بعض العلماء: بل إن الجلوس في نمرة إنه من سنن الحج، لأن الأصل في كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام الأصل أنه من المناسك، لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وأن الإنسان إن تيسر له أن يمكث في نمرة حتى تزول الشمس فذلك أفضل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الخطبة في يوم عرفة، وأنه يسن للإمام أو لنائبه أن يخطب الناس وأن يبين لهم محاسن الإسلام وأركان الإسلام، وأن يحثهم على الثبات على دين الله والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمهم ما يحتاجونه من المناسك في ذلك اليوم وما بعده. وفيه أيضا دليل على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في عرفة، وأن السنة أن يجمع جمع تقديم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من جمع بين صلاتين فإنه يكتفي بأذان واحد وإقامتين، فإذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر اكتفى بأذان واحد، وإذا جمع بين المغرب والعشاء اكتفى بأذان واحد، فلا حاجة أن يؤذن للمغرب وأن يؤذن للعشاء، بل يكتفي بأذان واحد ويقيم لكل فريضة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن من جمع بين الصلاتين أو قضى فوائد فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة. فإنسان مثلا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر يؤذن للظهر ويقيم للظهر والعصر، ويؤذن للمغرب ويقيم للمغرب والعشاء. وفيه أيضا دليل على أنه لا يشرع التنفل بين المجموعتين، فلا يشرع للإنسان إذا جمع بين الظهر والعصر أن يتنفل بينهما، وإذا جمع بين المغرب والعشاء أن يتنفل بينهما، بل السنة أن يوالي بين المجموعتين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الدعاء في يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء في هذا اليوم ورغب فيه، وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمؤمن أن يحرص في هذا اليوم على التضرع والابتهال واللجوء إلى الله عز وجل، فهو يوم عظيم ربما أن الإنسان لا يدركه في مستقبل زمانه. وينبغي له أيضا حينما يدعو الله عز وجل أن يتأدب بآداب الدعاء، بأن يكون مخلصا لله عز وجل في دعائه، وأن يكون موقنا بالإجابة، وأن يلح على الله تعالى في الدعاء، وأن يستقبل القبلة، وأن يرفع يديه ويتضرع إليه سبحانه وتعالى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشروع للحاج أن يمكث في عرفة حتى تغرب الشمس، ولا يجوز له أن يدفع قبل غروبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المشروع لمن دفع من عرفة أن تكون عليه السكينة والوقار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس: أيها الناس السكينة السكينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن خزيمة بن ثابت،
كمل حتى أتى المزدلفة. نعم، يقول رضي الله عنه: حتى أتى المزدلفة، يعني حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام المزدلفة، والمزدلفة أصلها المزتلفة لكن حصل فيها إبدال. والمزدلفة سميت مزدلفة من الازدلاف وهو القرب، لأن الناس يتقربون بها إلى منى، وتسمى جمعا لاجتماع الناس فيها، فالمزدلفة تسمى المزدلفة من الازدلاف وهو القرب، وتسمى جمعا لاجتماع الناس فيها. يقول: لما أتى المزدلفة عليه الصلاة والسلام صلى بها المغرب والعشاء، وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل إلى المزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء، يقول بأذان واحد وإقامتين، فأذن للمغرب ثم أقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل، لم يسبح من التسبيح وهو التنفل، لم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر. وهذا يدل على أنه ليس من السنة إحياء تلك الليلة، فليلة المزدلفة إذا صلى الإنسان المغرب والعشاء فالسنة له أن يضطجع حتى يطلع الفجر. قال وصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني صلى الفجر حين تبين، يعني ظهر له الصبح، وذلك في أول وقتها، بأذان وإقامة، فأذن أو أمر من يؤذن، فلما فرغ من الأذان وصلى راتبة الفجر أقام عليه الصلاة والسلام. ثم ركب بعد الصلاة، ركب حتى أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام احترازا من المشعر الحلال وهو عرفة، لأن المشاعر ثلاثة: منى ومزدلفة وعرفة. فمنى ومزدلفة مشعران حرامان، وعرفة مشعر حلال. والمشعر الحرام جبل صغير في المزدلفة، وقد أزيل هذا الجبل وهو مكان المسجد الموجود الآن، مسجد المزدلفة الموجود الآن هو مكان المشعر الحرام. فاستقبل القبلة فدعاه، يعني دعا الله عز وجل، وكبر، كبره، يحتمل أن المراد قال الله أكبر، ويحتمل أن المراد بالتكبير مطلق التعظيم، وهلله، يعني قال لا إله إلا الله. ولهذا قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويكبره ويهلله حتى أسفر جدا، يعني حتى تبين الضوء والنور، فدفع عليه الصلاة والسلام قبل أن تطلع الشمس، مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا لا يدفعون من المزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول حتى أتى بطن محسر، وبطن محسر أو وادي، وبطن محسر واد بين مزدلفة وبين منى، واد بين مزدلفة وبين منى، وكل مشعرين، بين كل مشعرين واد، فبين مزدلفة ومنى وادي محسر، وبين مزدلفة وبين المزدلفة وعرفة وادي عرنة، فبين كل مشعرين واد، فبين عرفة ومزدلفة وادي عرنة، وبين المزدلفة ومنى وادي محسر. وسمي هذا الوادي بوادي محسر لأنه يحصر سالكه لكثرة ما فيه من الدعث والتراب. قال فحرك قليلا، يعني أسرع قليلا. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في وادي محسر، لما أتى بطن محسر أسرع قليلا. قال الفقهاء يسرع قدر رمية حجر. ما هي الحكمة في كونه عليه الصلاة والسلام أسرع؟ قال بعض العلماء الحكمة في ذلك أن هذا المكان مكان عذاب، لأنه حصل فيه إهلاك أصحاب الفيل، وأماكن العذاب لا ينبغي للإنسان أن يمكث فيها أو يتأنى فيها، بل يسرع إذا مر بها. واستشهدوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود في ذهابه إلى غزوة تبوك أسرع وقنع رأسه عليه الصلاة والسلام، وقال لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. وقال بعض العلماء إن الحكمة من إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي أن هذا الوادي دعث ورمل، فأسرع لأجل أن يعوض السير، لأن الإنسان إذا كان يسير في طريق مستقيم ليس فيه رمل ثم دخل منطقة رملية فإن الراحلة التي يركبها يقل سيرها، فأسرع لأجل أن يعوض السير. وقال آخرون من أهل العلم إن الحكمة في إسراع الرسول عليه الصلاة والسلام هو مخالفة أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم في ذلك. وهذا القول أصح، أن الحكمة في إسراع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي هو مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية من كونهم يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم. وأما القول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسرع في هذا المكان وفي هذا الوادي لأنه المكان الذي أهلك فيه أصحاب الفيل، فهذا القول ضعيف. ووجه الضعف أن أصحاب الفيل لم يهلكوا في وادي محسر، وإنما كان إهلاكهم في المغمس الذي يسمى المغمس الأفيح بين عرفة والشرائع. ولهذا قال الشاعر الجاهلي أمية ابن أبي الصلت: إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. وهذا من حكمة الله عز وجل أن الفيل لم يدخل إلى منطقة الحرم. يقول نعم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد مشروعية الجمع بين كما تقدم. نعم. يقول ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعل الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. هذا يدل على أن السنة لمن أراد الدفع من المزدلفة أن يدفع قبل أن تطلع الشمس بعد أن يسفر جدا. ويجوز الدفع في آخر الليل، ولا سيما لمن كان معه ضعف من نساء أو كبار أو ما أشبه ذلك، يجوز له أن يدفع في آخر الليل لأجل أن يرمي جمرة العقبة. يقول رضي الله عنه: ثم سلك الطريق الوسطى، لما دفع من المزدلفة سلك الطريق الوسطى، لأن في منى ثلاث طرق: طريق شرقية وطريق غربية وطريق وسطى. الطريق الوسطى هي التي تخرج مباشرة إلى جمرة العقبة. يقول: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، والجمرة الكبرى احترازا من الصغرى، لأن الجمار ثلاث: الجمرة الأولى وتسمى الجمرة الصغرى، والجمرة الوسطى، والجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة. يقول: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهذا قبل أن تزال العقبة والشجرة التي عند هذه الجمرة، فرماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصات، يكبر مع كل حصات. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير على صفتين: الصفة الأولى أن يرمي ثم يكبر، والصفة الثانية أن يكبر مع الرمي. هاتان صفتان: الصفة الأولى أن يرمي ثم يكبر، فيرمي الجمرة ويقول الله أكبر، والصفة الثانية أن يرمي مكبرا، بمعنى يقول الله أكبر فيكبر حال رميه. كل هذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فرماها بسبع حصيات، والحصى يكون بين الحمص والبندق، لا يرمي بالحصى الكبير ولا يرمي بالحصى الصغير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. يقول مثل حصى الخذف، يعني مثل الحصى الذي يحذف به ويخذف به ويوضع بين الأصابع. رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي، وذلك بأن جعل، بأن استقبل عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة فجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره. قال ثم انصرف، يعني بعد أن رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى المنحر فنحر. وقد كان عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا وأهدى 100 بدنة. الواجب عليه من هذه 100 هو 7 بدنة، لكن من كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام أنه أهدى هذا العدد، أهدى 100 بدنة. ذبح بيده الشريفة 63، ذبح بيده الشريفة، بل نحر بيده الشريفة 63، وأعطى عليا ما غبر، يعني ما بقي وهو 37. قال أهل العلم رحمهم الله وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم يباشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة فيه إشارة إلى سن عمره عليه الصلاة والسلام، لأنه مات وله 63 سنة. قالوا هذه هي الحكمة. يقول ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فأفاض يعني طاف طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر. هذه الجملة من الحديث وهي من دفعه المزدلفة فيها فوائد، منها أولا أن السنة لمن دفع من مزدلفة أن يسلك أقرب الطرق الموصلة إلى جمرة العقبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى على الجمرة. وفيه أيضا دليل على أن السنة لمن دفع من المزدلفة إلى منى أن يبادر برمي جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة هو تحية منى. وهذه الجمرة، جمرة العقبة، تختص عن غيرها من الجمار الصغرى والوسطى بخصائص، منها أولا أن جمرة العقبة هي تحية منى، وثانيا من خصائصها أيضا أنها ترمى يوم العيد، وبقية الجمار إنما ترمى في أيام التشريق، وثالثا أنها ترمى ضحى، وبقية الجمار إنما ترمى بعد الزوال، ورابعا أنه يقطع التلبية عند رميها، كما في حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني حتى شرع في رمي جمرة العقبة. ومن خصائصها أيضا أنها تستقبل حال الرمي، السنة في جمرة العقبة أن يستقبلها الإنسان حال الرمي، بحيث يجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره. وأما بقية الجمار، الجمرة الأولى الصغرى والوسطى، فالسنة أن يستقبل القبلة حال رميها، السنة أن يستقبل القبلة حال رميها. ومن خصائصها أيضا جمرة العقبة أنه لا يوقف بعدها للدعاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق حينما رمى الجمرة الأولى تقدم ودعا، وحينما رمى الجمرة الوسطى تقدم ودعا، وحينما رمى جمرة العقبة تقدم ولم يدعو، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في أحاديث الباب. إذن هذه ست خصائص تختص بها جمرة العقبة عن بقية الجمار. أولا أنها تحية منى، وثانيا أنه يسن قطع التلبية عند رميها، وثالثا أنها ترمى يوم العيد، ورابعا أنها ترمى ضحى، وخامسا أنه برميها يشرع في التحلل، وسادسا أن السنة أن تستقبل حال الرمي، وسابعا أيضا أنه لا يوقف بعدها للدعاء. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن السنة أن يرمي الجمار متعاقبات، فلو رمى الجمرات دفعة واحدة لم يصح رميه. فلو أن إنسانا أراد أن يرمي جمرة العقبة أو الجمرة الأولى أو الوسطى دفعة واحدة فإن هذا الرمي لا يصح، ولا يحتسب له من رميه إلا حصاة واحدة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن السنة أن يكون الحصى الذي يرمى به مثل حصى الخذف، يعني بين الحمص وبين البندق. وفيه أيضا دليل على أن السنة بعد الرمي أن ينحر هديه إن كان معه هدي. فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة فالسنة أن ينحر الهدي ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر. ولهذا قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر. فإذا نحر فحينئذ يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير. الأفضل أن يحلق. لماذا كان الحلق أفضل؟ لأسباب. أولا أن الله عز وجل قدمه، ولا يقدم إلا ما كان أفضل. قال الله عز وجل لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وثانيا أن الحلق هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل إلا ما كان أكمل وأفضل. وثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين، قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة؟ دعا لهم أربع مرات. اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين، والتقدير ارحم المحلقين والمقصرين. وهذا ما يسمى عند العلماء عند علماء اللغة بالعطف التلقيني، بالعطف التلقيني. ولأن أيضا الحلق أبلغ في تعظيم الله عز وجل، ولهذا قيل حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن السنة بعد أن يحلق أو يقصر أن يتمم بقية المناسك من الطواف والسعي. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نحر هديه وحلق طيبته عائشة رضي الله عنها، ولهذا قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما آتاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم من البركة في وقته. فالرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم رمى جمرة العقبة ثم توجه إلى المنحر فنحر 63 بدنة، وأمر بكل بدنة وأعطى عليا ما بقي، وأمر ببضعة يعني بقطعة لحم من كل بدنة فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم طيبته عائشة ولبس ثيابه، ثم توجه إلى البيت إلى الكعبة فطاف عليه الصلاة والسلام وصلى بمكة الظهر مع أنه يسير على راحلته، فانظر إلى ما آتاه الله عز وجل أو ما جعله فيه عليه الصلاة والسلام، ما جعله الله عز وجل فيه من البركة. فالسنة للإنسان يوم العيد أن يفعل هذه الأنساك الثلاثة، أن يفعل هذه الأنساك الخمسة: أولا الرمي، ثانيا النحر، ثالثا الحلق أو التقصير، رابعا الطواف، خامسا السعي. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يسعى يوم النحر لأنه كان قد سعى مع طواف القدوم، لأنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. ثم مكث عليه الصلاة والسلام، صلى بمكة الظهر ثم رجع إلى منى، فمكث فيها وبات فيها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، فرمى في اليوم الحادي عشر ورمى في اليوم الثاني عشر ورمى في اليوم الثالث عشر، يرمي هذه الجمرات، وسيأتي بيان صفة الرمي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
نعم. يقول وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة، يعني إذا لبى قال لبيك حجا لبيك عمرة، فإنه يسأل الله رضوانه والجنة بأن يقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك وأعوذ برحمتك من النار. لكن هذا الحديث كما قال المؤلف رواه البيهقي بإسناد ضعيف، وإذا كان إسناده ضعيفا فإن الحديث الضعيف ولا سيما إذا كان الضعف شديدا لا تثبت به سنة. وعلى هذا فلا نقول إن الإنسان يسن له أن يدعو بعد تلبيته إذا دعا في حج أو عمرة. فإذا قال قائل الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الحديث وحكم عليه بالضعف، فلماذا ذكر الحديث مع أنه ضعيف؟ فالجواب أنه ذكر الحديث ليبين ضعفه، ليبين لطالب العلم أن هذا الحديث ضعيف، وليبين لطالب العلم أيضا أن من العلماء من يستحب الدعاء عقب التلبية استدلالا بهذا الحديث، وإلا فمن المعلوم أن الحديث إذا كان ضعيف فإنه لا يحسن بالمصنف أو المؤلف أن يذكره مع ضعفه، لكن نقول إنما ذكر هذا الحديث مع كونه ضعيفا لهذين السببين: أولا ليبين لطالب العلم أن هذا الحديث ضعيف فلا حجة فيه، وثانيا أيضا ليبين أن بعض العلماء ربما استحبوا الدعاء بعد التلبية استدلالا بهذا الحديث، فأراد أن يبين ذلك رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث من تيسير الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته، يقول عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا يعني في هذا المنحر، ومنى كلها منحر، وفي لفظ وكل فجاج مكة ومنى منحر، فانحروا في رحالكم يعني فلا تتكلفوا أن تنحروا في الموضع الذي نحرت فيه، لأنه لو طلب من الناس أن ينحروا في الموضع الذي نحر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لحصل على هذه الأمة من الضيق ومن الازدحام ومن القتال ما الله عز وجل به عليم. فكان من حكمته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأمته أنه لم يكلفهم أن ينحروا في الموضع الذي نحر فيه. وقوله نحرتها هنا النحر للإبل والذبح لبقية البهائم، فالبقر والغنم يقال ذبح، ذبح بقرة ذبح شاة، أما الإبل فيقال نحر. ولهذا قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالنحر خاص بالإبل والذبح للبقر والغنم. وقد يطلق النحر على غير الإبل، قد يطلق النحر على البقر تجوزا، كما في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى أصحابه الذين قتلوا قال إني رأيت بقرا تنحر، إني رأيت بقرا تنحر. يقول عليه الصلاة والسلام ووقفتها هنا يعني في عرفة، وعرفة كلها موقف، يعني فلا تكلفوا أنفسكم أن تقفوا عند الصخرات أو عند الجبل. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس من الحجاج حينما يكلفون أنفسهم بصعود الجبل والذهاب إلى الصخرات، فإن ذلك ليس من السنة، فالإنسان يقف حيث ما تيسر له. ولكن هنا مسألة وهي ما حكم الصعود لجبل عرفة، ما حكم صعود الحاج لجبل عرفة، هل يسن له أو يباح أم ماذا؟ الجواب الصعود إلى جبل عرفة لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يصعد إلى الجبل تعبدا وتقربا إلى الله، يعني يتقرب إلى الله بالصعود إلى هذا الجبل، فهذا من البدع ولا أصل له. والحال الثانية أن يصعد إلى الجبل لأجل التعليم والدعوة، لأنه يحصل فوق الجبل بعض المخالفات وبعض البدع من بعض الجهال، وربما أن بعض الجهال يصلي أمام الشاخص الذي فوق جبل عرفة، فإذا صعد الإنسان هذا الجبل لأجل أن يعلم الناس ولأجل أن يرشدهم فصعوده هنا أمر مطلوب بل قد يكون واجبا. والحال الثالثة أن يصعد الجبل لأجل الاطلاع والتفرج، يقول سأصعد الجبل لا تعبدا وإنما لأجل أن أرى ما يفعله الناس أو أرى ما فوق الجبل، فهذا لا له ولا عليه إلا أن يكون شخصا يقتدى به فإنه ينهى عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن جمعا وهي المزدلفة كلها موقف، وأن الإنسان لا يتكلف أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فالمزدلفة كلها موقف، فأينما وقف الإنسان فيها فإن ذلك يجزئه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى مكة دخل مكة من أعلاها، من أعلاها يعني من ثنية كدا التي تخرج من ريع الحجون بين مقبرتي المعلات، وخرج من أسفلها من ثنية كدا التي تخرج إلى جرول، وقد كان هذا الطريق فيه قبة تسمى قبة محمود وطريق الشافعيين، لكنها أزيلت بعد التوسعات للمسجد الحرام. فالسنة لمن دخل مكة أن يدخل مكة من أعلاها من ثنية كدا، ثنية كدا التي تخرج من ريع الحجون بين مقبرتي المعلات، وأن يخرج من أسفلها من ثنية كدا. ولهذا قيل افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل كدا، اضمم واخرج كدا. وأما كدي على وزن سمي فهذه ليست من الطريقين في شيء، هذه من جهة طريق اليمن وهي معروفة الآن مواقف، هذه لا علاقة لها بهذين الموضعين. واختلف العلماء رحمهم الله في دخول النبي عليه الصلاة والسلام من أعلاها وخروجه من أسفلها، هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قصدا أو أن ذلك وقع اتفاقا؟ فمن العلماء من قال إن ذلك وقع اتفاقا وأنه لا يسن للإنسان أن يتقصد ذلك، والقول الثاني أن ذلك سنة. أولا لأن لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من أعلاها وإذا خرج خرج من أسفلها، وكان تدل على الاستمرار غالبا. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها مع أنه يريد حنينا والطائف وهي ليست في طريقه، وهذا يدل على أن الخروج من أسفلها قصد منه عليه الصلاة والسلام. وأيضا هناك حكمة وهي أن الذي يأتي أن الذي يدخل مكة من أعلاها يكون مواجها للبيت، مواجها للكعبة، فإن تيسر للإنسان أن يدخل من أعلاها وأن يخرج من أسفلها فذاك، وإلا فهو سنة وليس بواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
نعم. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم مكة، يعني لا يأتي إلى مكة إلا بات بذي طوى، وذو طوى بئر في جرول، هي الآن أمام مستشفى الولادة، مكانها معروف وهي مهجورة، يبيت بها عليه الصلاة والسلام ويغتسل، ويذكر ذلك ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا استحباب الاغتسال عند دخول مكة، وهذا كما تقدم أحد الأغسال المشروعة في الحج، وهي ثلاثة: الاغتسال للإحرام، والثاني الاغتسال لدخول مكة سواء دخلها لحج أم عمرة، والثالث الاغتسال ليوم عرفة. وإنما كان يغتسل عليه الصلاة والسلام بذي طوى لأجل أن يتهيأ للطواف، لأن هذا الاغتسال سوف يزيده نشاطا وقوة فيستعين به على ما هو بصدده من الطواف. وفيه أيضا دليل على أن المشروع أو استحباب أن يدخل مكة نهارا، وإلى هذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله وقالوا إن الأفضل لمن قدم مكة أن يدخلها نهارا، ولكن الصحيح أن الأفضل أن يفعل ما هو أيسر، فإن كان قدومه ليلا دخلها ليلا، وإن كان قدومه نهارا قدمها نهارا. وإنما كره بعض العلماء رحمهم الله دخول مكة أن يدخل الإنسان مكة ليلا، لأنه في الأزمنة السابقة كانوا لا يأمنون إذا دخلوا مكة ليلا من السراق، كان في الأزمنة السابقة ليس هناك إضاءة وليس هناك نور، والأمن لم يستتب كما في وقتنا الحاضر ولله الحمد، فكانوا يخشون على أنفسهم من السراق ومن قطاع الطريق، فكانوا يدخلونها نهارا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا.
الحجر الأسود أحد أركان الكعبة، والكعبة لها أربعة أركان، والركنان اللذان يسن استلامهما هما الحجر الأسود والركن اليماني، وإنما يسن استلامهما لأنهما على قواعد إبراهيم، لكن الحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه، وأما الركن اليماني فيستلم فقط. هذا هو الفرق بين الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني يستلم يعني يمسح يده عليه ولا يسن تقبيله ولا تسن الإشارة إليه. وأما الحجر الأسود فيسن أن يستلم وأن يقبل وأن يشار إليه. وقد تقدم لنا أن مراتب استلام الحجر خمس. المرتبة الأولى أن يستلم الحجر يعني يمسحه بيده ويقبله، والمرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده، والمرتبة الثالثة أن يستلم الحجر بمحجن أو عصا ويقبل المحجن أو العصا، والمرتبة الرابعة أن يشير إليه بيده، وإذا أشار إليه لا يقبل يده لأن يده لم تمس الحجر، والمرتبة الخامسة ما جاء في هذا الحديث حديث ابن عباس أنه كان يسجد عليه يعني يضع جبهته أو أنفه عليه، فإن تيسر الإنسان ذلك وإلا فهو سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنهما أنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا مع ما بين الركنين. متفق عليه.
نعم. في هذا الحديث يقول أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا، والرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى. يقول أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين يعني ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا لأن المشركين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب يعني أضعفتهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للمشركين قوة الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا الكلام وهو أن حمى يثرب قد وهنتهم هذه دعوة من المشركين، فأمرهم أن يرملوا ولكن يمشوا فيما بين الركنين ما بين الحجر الأسود ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. لماذا؟ لأن المشركين كانوا من جهة الحجر وإذا كانوا من جهة الحجر ومشى الصحابة بين الركن اليماني والحجر الأسود فإنهم لا يرونهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رمل الثلاثة الأشواط كاملة يعني رمل حتى ما بين الركنين. وعلى هذا فالسنة في الرمل أن يرمل في جميع الشوط، في الشوط الأول جميعا والثاني والثالث. نعم. والرمل إنما يسن في الطواف أول ما يقدم يعني في طواف القدوم للقارن والمفرد وفي طواف العمرة، وأما طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع فليس فيها رمل وليس فيها اضطباع.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنهما أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم.
نعم. يقول في حديث ابن عمر وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف من البيت ويمشي أربعة، وتقدم أن هذا هو الرمل. قال وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، وهما الركن اليماني والحجر الأسود. وإنما يستلمهما عليه الصلاة والسلام لأنهما على قواعد إبراهيم بخلاف الركن الشامي والركن الغربي فهما ليسا على قواعد إبراهيم، لأن المشركين لما قصرت بهم النفقة قصروا من الكعبة، فالركن اليماني والحجر الأسود على قواعد إبراهيم، ولهذا هذان الركنان يستلمان ويقبلان، لكن الركن اليماني يستلم فقط والحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه. وفي قوله لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين دليل على أنه لا يسن استلام أركان الكعبة أو التمسح بها. ولهذا لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما رأى معاوية رضي الله عنه ابن عمر وابن عباس رأى معاوية رضي الله عنه يستلم أركان الكعبة فأنكر عليه هذا الاستلام. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور, يعني لا يهجر شيء من البيت. فقال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. فابن عمر رضي الله عنهما أراد بهذا الحديث الرد على من قال ليس هناك شيء من البيت مهجور. وعلى هذا فالتمسح بأستار الكعبة أو التمسح بأركانها سوى الركن اليماني والحجر الأسود ليس من السنة بل هو من البدع. والحجر الأسود والركن اليماني وأستار الكعبة لا تنفع ولا تضر, النفع والضر بيد الله عز وجل. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يستلم الحجر الأسود قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالحجر الأسود بل والكعبة ليس فيها نفع ولا ضر, النفع والضر بيد الله عز وجل. فالواجب على الإنسان أن يفوض أمره إلى الله وأن يلجأ إلى الله عز وجل في دعائه وفي رجائه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح, وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين, إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد. نأخذ ما يسر الله من الأسئلة. نعم يا الله.